بعض، وكأنني عندما أسمع هذا وأقرأه أقول لرب العزة: كان علينا الأذان وكان عليك الإبلاغ، فالله قد أبلغ وقد نشر كلمة الحق، وستظل كلمة الحق خفاقة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ويكفي أن تعلم سيدي أن بعض الحاقدين لم يجد ما يكتبه عن هذه الأشرطة إلا أن يقول في مجلة روز اليوسف: وأنت تعلم بحكم عملك ما مكانتها وما هدفها وما رسالتها. كتب تحت عنوان الشيخ عدوية، وكان يحسبني بذلك، أي أن الشرائط أو الأشرطة قد انتشرت انتشار أشرطة هذا المطرب الذي يسمى عدوية. ولكني أقول: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وعندما أعلم بانتشار هذه المسجلات لا يسعني إلا أن أقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولن أسمح يوما بالغرور أن يتفلق علي أسوار نفسي المنيعة، فما زادني هذا إلا شكرا لله وتواضعا لله، إذ الغرور مقبرة النجاح والله هو الموفق.
يمك البعض بأنك أداة من أدوات تنفيذ سياسة الحكومة، وعندما استمعت إلى هذا الرأي قلت لمحدثي: كيف يكون ذلك؟ قال إن الشيخ عبد الحميد بيمتص غضب الجماهير وبيقول اللي هم عايزين يقولوه، والمطلوب هو العكس. احنا عايزين الناس تظل بثورتها حتى تطالب بحقوقها. فما هو تعليق فضيلتكم؟
من اجل ذلك دخلت السجن مرتين، ومن اجل ذلك ما طاب لي نوم ليلة، وما قضيت ليلة الا واتوقع ان افتش ليلة. من اجل هذا فانني اقول كما قال الله تعالى على لسان موسى: معاذ الله ان اكون من الجاهلين. ليست المسألة هنا مسألة تنفيذ كما يقال، انما الامر اشد من ذلك واكثر، بل ان المسألة مسألة توجيه ومسألة بيان. وان الناس اذا سكتوا عن الحق كانوا شياطين خرسا، فماذا اصنع حتى اكون من الذين يقولون كلمة الحق؟ إذا قلناها قالوا إنها عملية تنفيذ، فإذا سكتنا كنا أمام الله تعالى ساكتين على الحق، ودخلنا في دائرة الحديث الشريف: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فليست المسألة تنفيسا، إنما المسألة توجيها وبيانا وإعذارا إلى الله. ولو كنت أعلم أنها تنفيس ما صعدت المنبر يوما، لأنني لن أكون يوما من الأيام ظهيرا للمجرمين ولا للمفسدين. ومن أجل هذا دخلت سجن يوسف، لا أقول سجن طرى ولا ابي زعبل، لا اقول سجن طرة ولا ابي زعبل ولا القلعة، انما اقول سجن يوسف. فاسألوا التاريخ باي ذنب دخل السجن. لو كان يوسف منفسا ما دخل السجن، ولو كنت انا كذلك ما دخلته. ولكن كما قال الله تعالى: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله.
فضيلة الشيخ عبد الحميد، الحرب بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين العراق وإيران من القضايا العامة التي تهم المسلمين بصفة خاصة. ما موقف الدين من هذه الحرب؟ وما هو الواجب على المسلمين حكاما وعلماء لوقف هذه الحرب التي تدمر قوة المسلمين أكثر من أي شيء آخر؟
تعلم يا أخي أننا لسنا ضعفاء، إنما المسلمون أقوياء، لكن ضعفهم في فرقتهم وفي خلافهم. إنني لا أنسى يوم وقف رئيس وزراء بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر وهو المستر جلاديستون، وقف في مجلس الانضباط وأمسك بالمصحف وقال: لن تقوم لنا قائمة في منطقة الشرق إلا إذا قضينا على ثلاثة: هذا الكتاب وصلاة الجمعة وعرفات. فقام أحد الأعضاء وأمسك بالمصحف بعدما خطفه من يد رئيس الوزراء ومزقه، فقال له المستر جلاديستون: ما أحمقك، ما أردت تمزيق أوراقه، إنما أردت تمزيقه من صدوره. هذا المصحف لما مزق من الصدور كان ما كان، وكما قال الرسول: تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. إن الرحالة الألماني بول شميد كتب كتابا في سنة 1936 قبل الحرب العالمية الثانية بثلاث سنوات، قال فيه لأوروبا: يا أوروبا استيقظي قبل أن يقوم هذا المارد العملاق يقصد به الإسلام. ثم علل قولته تلك فقال: إن المسلمين يملكون خمسة مقومات لا يملكها غيره: العقيدة، الثروة البشرية، الموقع الجغرافي، الأرصدة، الطاقة. العقيدة التي كانت تجعل قائد الجيش يودع زوجته قائلا إلى اللقاء في الجنة. الثروة البشرية: نحن اليوم نزيد على 1,000,000,000 مسلم. الأرصدة معروفة، تتمرع في البنوك هنا وهناك، إما مجمدة أو مجندة. الموقع الجغرافي: نملك البحار والمحيطات التي تنفتح على جميع القارات. الطاقة: نحن في ظلم عن بيانها، عن بيان ذلك الذهب الاسود السائل الذي يسير في عروق الارض وهو غذاء الصناعات وعصب الحروب والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. لكننا عندما اختلفنا ضعفنا واصبحنا في ذيل القاتلة، اصبحنا في ذيل القاتلة عندما تقاتلنا. نذهب مرة الى اليمن، نذهب مرة لنجد في افغانستان دماؤها تسيل، نذهب مرة فنرى لبنان وبها ما بها ومأساة المآسي، تلك الدماء التي تسيل مغزارا ومدرارا ومكسارا بين دولتين لهما موقع استراتيجي مهم، فإيران على حدود روسيا والعراق على حدود إسرائيل. وقد قال بيجن، قال بيجن كلمته التي لا تنسى: إذا حاولت إيران أن تسطر ثورتها فلأضربنها بالقنبلة الذرية، فكانت القنبلة التي نراها أشد بكثير من القنبلة الذرية. إنني أدعو الطرفين لحسم هذه المأساة أن يجلسوا جميعا على مائدة الأنفال، وأعني بمائدة الأنفال أن يجلسوا ويضعوا أمامهم صورة الأنفال. ليقرأوا هذه التوجيهات اولا، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ثانيا يدرسون تلك النداءات، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. ان هذه الحرب يديرها حكمان، موسكو وواشنطن وبقيه العواصم التي كانت في حروب الصليبيين، باريس، لندن، المانيا، ايطاليا، المجر، النمسا، بلجيكا. علينا ان نعي هذه الدروس. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، اصلحوا بينهما. ويجب على المصلحين ان يكونوا محايدين. وانا افضل هنا نخبة من رجال الاسلام الذين لا يعملون تابعين للسلطة ويكونون من جميع الاقاليم الاسلامية ينتخبون ولا نيأس من الحمد، فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط، ولنخلص النيات كما قال تعالى في كتابه العزيز، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ان عمر بن الخطاب ارسل حكمين ليصلح بين زوجين، فلما عادا سألهما هل اصلحتما بينهما؟ قال لا يا امير المؤمنين. فعلاهما عمر بالدرة ضربهما، قال وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ قال لو كان في نيتكما ان تصلح بينهما لاصلح الله بينهما. اوما قرأتما قوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ادعو الطرفين ان يجلسا، لا اقول على مائدة مستديرة او حدوة حصان او مستطيلة، انما يجلسان على الارض ويدرسان سورة الامثال، ففي الامثال الخير كله. وقد سئل الرسول بعدما قال ستكون فتن، قال علي فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ولو دعيت الى ان اكون في مثل هذه اللجنة لاجبت، لو دعيت لاجبت ولبذلت كل ما استطيع في سبيل هذا الاصلاح. اسأل الله تعالى ان يتغمدنا بلطف دفعه وان يرحمنا رحمة واسعة.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، ما هي قضيتك العامة وما هي قضيتك الشخصية؟
اما قضيتي العامة فان ارى الاسلام وقد طبقت شريعته، هذا هدفي وغايتي وغرض، وليس لي غاية اسمى من ذلك ولا اعظم من ذلك، فان تعطيل شريعة الله جريمة لا تغتفر. ان نرى الشريعة معطلة وان نحكم بقوانين وضعها نابليون، منها قانون يقول ان من دخل بيته فوجد رجلا يزني بزوجته فقام ذلك الزاني فضرب الزوج فقتله فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه وهو يزني؟ قالوا لان محل الدعوى قد انتهى، فالرجل الذي له حق رفع الدعوى هو الزوج وقد مات. اذا فما تقولون في القتل اذا كان الزنا قد انتهى؟ قالوا انما الزاني قتل الزوج دفاعا عن نفسه. فماذا يفعل الزوج اذا دخل ووجد رجلا فوق زوجته؟ انه ان قتله قتل به، فان قتله الزاني فدمه هب. اذا فماذا يصنع؟ عليه ان يرحب به ويصنع له كوبا من الليمون المثلج
ويفتح له ذراعيك مرحبا ويصنع له فنجانا من القهوة حتى يعتدل المزاج. خبروني بربكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما قضية الخاصة فإنني أسأل الله ألا يقبضني حتى أكمل كتاب الله تفسيرا. وأنا في هذه الليلة وقبل إجراء هذا الحديث كنت أملي على الكاتب تفسير سورة يوسف ووقفنا عند قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا. أسأل الله أن يحقق لي هذه الأمنية الخاصة وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه.
فضيلة الداعي الكبير الشيخ عبد الحميد كسب، كيف ترى أحوال العالم الإسلامي اليوم؟ وما هي المشكلات؟ وما هو العلاج؟ وكيف يصبح العالم الإسلامي قوة يحسب لها ألف حساب كما كان في السابق؟
هناك عوامل بناء ومعاول هد. نحن الآن نمر بمعاول بعدما ولينا عوامل البناء ظهورا، فمعاول الهدم هي تفسق أخلاقي، انحلال اجتماعي، ضعف الوازع الديني، وبين غطوة الضمير وقسوة العاطفة نامت النفوس على هدف الشهوة وخضي على وجه. من أجل ذلك فإن عوامل الهدم معاول الهدم مراحل، انحلال، تفسق، ضعف الواجع، يلي ذلك اللامبالاة، يلي ذلك الضياع، يلي ذلك ونعوذ بالله أن نصل إلى تلك المرحلة وهي مرحلة لا عودة. العالم الإسلامي هو الآن في المرحلة الغثائية كما تداعى الأكلات إلى قطعتها. قال أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء. عوامل البناء عقيدة راسخة، معنويات عالية، تربية إسلامية، ثم بعد ذلك تقوية للواجع الديني، يلي ذلك وقبله وبعده توحيد الصدر او توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. وانا ادعو حكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يعملوا على قيام الخلافة، ولتقم الخلافة وليس في ذلك عسر وليس في ذلك صعوبة، فنستطيع ان نقيم الخلافة في هيئة مجلس يسمى مجلس الخلافة، يكون اعضاؤه حكام المسلمين في جميع الاقاليم والاقطار، ينتخبون منهم خليفة، ثم هذا الخليفة يتولى الامر مدة على ان تكون مدة دورية، ثم بعد ذلك ينتخب غيره حتى لا تكون هناك احقاد. وليست الخلافة اصعب من قيام الولايات المتحدة، فانها 50 ولاية ولها رئيس واحد وبيت ابيض، وما شعرنا يوما من الايام باختلافها او خروجها. روسيا هكذا، مجلس السوفيت الاعلى مكون من اقاليم، مكون من جمهوريات كانت اسلامية، الاورال والشرخان وتركستان واذربيجان والقرن وسيبيريا في جزيرة القرن ذات المعادن والجواهر، ومع ذلك قام هناك اتحاد. فلماذا يقيمون الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ولا نستطيع نحن ان نقيم الولايات الاسلامية المتحدة؟ لتقوم الخلافة في هيئة مجلس، لكن يكون على رأسها خليفة ويحسم في السياسات الخارجية في حالة الحرب والسلام، في حالة الحرب التي نعانيها بهذا الانتقام. ان الخليفة المعتصم عندما علم ان ملك الروم قد اسر سيدة مسلمة وقالت السيدة ومعتصمة، كتب اليه الخليفة، الخليفة لا اقول حاكم اليمن ولا حاكم مصر ولا حاكم السنة، انما الخليفة قال له من عبد الله المعتصم الى كلب الروم، اما بعد اذا وصلك خطابي هذا فاصدق صراحه، والا فوالذي بعث محمدا بالحق لارسلن اليك جيشا اوله عندك واخره عندي. فلما وقع الكتاب بين يدي ملك الروم ارتعدت اوصاله وتفككت اعصابه واطلق صراحها، بل وارسلها مع جيش من النساء يحرس مكة حتى لا يقتل حياها. هذه مهمة الخلافة، تحكم في القضايا الكبرى حتى لا تكون خلافات وانشقاق للصف. هكذا ارى العالم الاسلامي، وهكذا وصفت داءه وشخصت دواءه، ونسأل الله ان يخرج هذا الكلام من منطق اللسان الى مجال العمل، وما ذلك على الله ببعيد، وما توفيقي الا بالله.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك الداعي الاسلامي الكبير، يمكن سؤال اخير او ما قبل الاخير. ان شاء الله. سمعنا في خطب فضيلتك تعرض لكثير من مشاكل مصر وتعرض في نفس الوقت للحلول. ماذا لو عينت فضيلتكم غدا مسؤولا كبيرا في مصر، ولنقل انك تصبح غدا شيخا للأزهر، ماذا تفعل؟
ما من شك في ان تولي المناصب امانة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. ومن ثم فإن الله قرن مسألة الحكم بالأمانة، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحكم جزء من الأمانة، والأمانة خطيرة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأعز ما يبقى وداد دائم إن المناصب لا تدوم طويلا. إنني أسأل الله المعافاة، لكن إن كان قد سبق في علم الله تعالى أن أقول شيخا للأزهر، وأسأل الله أن يعافيني مرة أخرى، فإنني أرى أن شيخ الأزهر يجب أن يكون على الوجه التالي: أولا لا يشترط أن يكون مصريا، فإذا كان الأزهر مصري الموقع فإنه عالمي رسالة، بل يكون عالما من علماء المسلمين في أي إقليم من الأقاليم. ثانيا أن يكون بالانتخاب لا بالتعيين، فإن الانتخاب يقوي مركزه والتعيين يضعفه. ثالثا أن يكون دخل الأزهر مستقلا ماليا، لا يكون تابعا لوزارة مالية أو خزانة تبعا للدولة، فذلك يجعله من علماء السلطة، وعندئذ لا يرى إلا ما ترى السلطة، ولا يسمع إلا ما تسمعه، فهي أذنه التي يسمع بها، وعينه التي يرى بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يقبض بها. ولذلك يحضرني في هذا المقام قصة سالم بن عبد الله العالم الفاضل، عندما التقى بأمير المؤمنين هشام في البيت الحرام، هشام بن عبد الملك سلام الله عليه، وقد قال له امير المؤمنين: يا سالم بن عبد الله سل ما جئت. وكان ذلك داخل البيت الحرام، فقال له سالم: استحي ان اسأل غير الله في بيت الله. فلما خرج من المسجد قال له: يا سالم لقد خرجنا فسل. قال له العالم العارف: اسألك من شؤون الدنيا ام من شؤون الاخرة؟ قال له: بل من شؤون الدنيا. قال له: اذا كنت لم اسأل الدنيا من يملكها؟ وهو الله، فكيف اسألها من لا يملكها؟ فانصرف. ثالثا او رابعا يشترط في شيخ الازهر ان يكون مقره الجامع الازهر، حتى يكون الوصول اليه ميسورا. وهذا الشرط الرابع من الشروط المهمة فإنك لا تستطيع الوصول إلى شيخ الأزهر إلا بتلك الأمثل. هذا حارس، الحارس يحولك إلى السكرتير، والسكرتير يحولك إلى مدير المكتب، ومدير المكتب يسألك ثم يحرر لك السؤال ثم يجيبك هو عنه. إذا فلن تصل إلى شيخ الأزهر حتى يلج الجمل في فم الخياط. أين مكانة العلماء؟ وأين رسالة العلماء الذين كانوا يصبحون ويمسون بلقاء الجماهير؟ كانت الجماهير إذا ظلما الحاكم تلجأ إلى العالم. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام: اثنان إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. إذا كان قد سبق في علم الله أن أجلس على كرسي الأزهر فإن الطريق معروف، فأمسك المصحف بيميني والسنة بيد الأخرى وأنادي بأعلى صوتي: الطريق هاهنا. فإن استجيب لنا سلكنا الطريق، وإن وجدنا مراوغة وتسويفا فإن كلمة واحدة نحدد بها رسالتنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولنترك هذا المنصب خاليا، وليكن بعدنا بعد ذلك قدوة يقتدى بها، أن العالم إذا لم يكرم، إذا لم تستجب أوامره، فليلزم بيته ولا يلهث وراء المناصب، وليدعو إلى الله على بصيرة. إنني ما زلت أذكر شيخ الأزهر الشيخ الشربيني الذي أرسل إليه الخديوي بصرة من المال، وكان الرجل إذا جلس مد رجله، فقال له شيخ الأزهر: اذهب إلى أفندينا وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده إلا لله الواحد الديان، ولكن لقد أذل الحرص أعناق الرجال. الأزهر في حاجة إلى إصلاح، أن يعود سيرته الأولى. لقد زعموا أنهم طوروه ولكنهم طيروه ودمروه. فليعود الأزهر إلى منابع القرآن التي أوشكت أن تجد، وليعود إلى ما كان عليه من حقوق على دراسة الكتاب والسنة، وليكن فيه الهداية والقدوة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبارك الله فيكم جميعا، ورحب الله بكم وحياكم وسجدكم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.
أيها الإخوة، نأسف بتدني مستوى التسجيل، وذلك لسوء المادة الأصلية، ولكن حرصنا على مشي هذه المادة حتى ينتفع بها المسلمون، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان كل من عمل فيها.